بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي ذكر حديث أبي الدرداء في فضل العلم وأهله. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله ابن محمد بن علي حدثهم قال: حدثنا محمد بن قاسم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان عن أبيه، وكلاهما ثقة، عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان وأبوه أبان ابن عثمان، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وهو حديث صحيح، وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة كما يسوقه الحافظ ابن عبد البر عن جماعة من الصحابة، وهو قد جاء عن أكثر من عشرة. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا صالح بن حاتم ابن وردان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن عمر ابن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان قريبا من نصف النهار، فقمت إليه فقلت: عن أي شيء سألك الأمير؟ قال: سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال أحمد بن زهير: عمر بن سليمان هذا الذي حدث عنه شعبة من ولد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عمر: هو عمر ابن سليمان ابن عاصم ابن الخطاب ابن عاصم بن عمر ابن الخطاب، قتل أبوه سليمان يوم الحرة، أي حرة واقم، وهي المعركة التي كانت في المدينة في سنة 63. قال أحمد بن زهير: وأخبرنا مصعب ابن عبد الله قال عبد الرحمن ابن أبان قال عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان كان من خيار المسلمين وكان كثير الصلاة، زعموا أنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا. قال أحمد بن زهير: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه عنا كما سمعه، فإنه رب حامل فقه غير فقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وذكر الحديث: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة بإسناده. هذا كلها طرق لحديث زيد بن ثابت، وقد جاء عن صحابة آخرين، وهو حديث عظيم في فضل العلم وأهله، وفي دلالة على فضيلتهم من أوجه كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، ونظره بمعنى جعل وجهه نظرا، والنظارة في الوجه هي حسنه وجماله وبهاؤه وضياؤه، ولا يكون ذلك في الغالب والأصل إلا إذا حصل السرور في القلب والراحة في النفس، فإن النظرة تظهر على الوجوه من آثار الراحة التي تكون في القلب. فإذا كان القلب مرتاحا مسرورا مطمئنا ظهر أثر ذلك على الوجه، وإذا كان القلب بائسا مكدرا ظهر أثر ذلك على الوجه. فهذا الحديث معناه الدعاء لمن اعتنى بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بنظارة الوجه، ومن لازم نظارة الوجه راحة النفس وطمأنينة البال. وإذا جمع الله تعالى لأهل الجنة بين الأمرين فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. وقال الله سبحانه: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف في وجوههم الحسن والبهاء والجمال الذي هو أثر عن النعيم الذي هم فيه. فإذن هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الحديث المعتنين به الذين يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظونه، يعونه. دعا لهم بنظارة الوجوه. ولذا تجد أهل العلم، تجد أهل العلم أجمل الناس وجوها، وإن لم يكونوا على جمال في خلقتهم لكن يكسوهم نور العلم وهيبته وجلالته، فتراه مهابا قد نظر الله تعالى وجهه، نظر الله امرأ سمع منا حديثا، سمعه فحفظه وبلغه غيره. وهذه مراتب طلب العلم، يسمع وإذا سمع حفظ، وإذا حفظ بلغ. فمن كان من هذا الصنف يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يحفظه ويعيه، جاء في بعض الروايات ووعاه، أي حتى صار قلبه كالوعاء له، وبلغه غيره. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما يحث على تبليغ العلم، فرب حامل فقه ليس بفقيه، أي رب إنسان يحمل الحديث يحفظه ولا يفقه فيه كثيرا، لكن يحفظه يبلغه لغيره. ولذا جاء في الرواية الأخرى ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، بمعنى أن هذه الثلاث تطهر القلوب من الغل. لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يقع في قلبه الغل إذا اتصف بهذه الأمور: الغل، الحقد، البغضاء للناس. فلا يجتمع الغل في القلب مع هذه الأمور: أولها إخلاص العمل لله، فالمخلص يبتغي وجه الله، رضي الناس عنه أو لم يرضوا، فليس في قلبه غل عليهم ولا أحقاد ولا بغضاء، لأنه يبتغي بأعماله وجه الله، لا يريد رضا الناس. الذي يريد رضا الناس ويعمل لأجلهم هو الذي إذا لم يحمدوه وقع في قلبه الغل عليهم. أما المخلص لله جل وعلا فلا، فالإخلاص يطهر القلب من الغل، بل يطهر القلب من كل درن، كما قال الله تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقرأ بعض القراء المخلصين. هذا الأمر الأول. الثاني مناصحة ولاة الأمر، وجاء في بعض الرواة والنصيحة للمسلمين عموما، الأئمة منهم والرعية. وهذا يبين لنا أن النصيحة تخرج الغل من القلوب، وأن كتمان النصيحة يولد الغل في القلوب. فإذا رأى الإنسان من أخيه المسلم أميرا كان أو مأمورا، رأى منه خطأ ذنبا فنصحه، زال ما في قلبه على أخيه، وانتفع أخوه بنصيحته وراجع صوابه، بخلاف ما لو كتم هذه النصيحة أخفاها في قلبه وبقي ناقما على أخيه ذلك الفعل ولم ينصح فيه، وربما كان لأخيه في ذلك الفعل عذر، فيتولد في قلبه الغل. فالنصيحة تطهر القلب من الغل، وكتمان النصيحة يولد الغل في القلوب. ثم قال: ولزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين، ولزوم الجماعة بمعنى لا يفارق جماعة المسلمين، والذي هو ملازم لجماعة المسلمين ولم يفارقهم سيحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه، بخلاف من فارقهم واعتزل المسلمين ونأى عنهم واشتغل بالطعن عليهم والقدح فيهم، فإن هذا يتولد في قلبه الغل على المسلمين. ولذا كان أهل البدع المفارقين للمسلمين من أعظم الناس غلا على المسلمين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث بشرح نافع مفيد في مفتاح دار السعادة. في المرتبة 52 أو الفضيلة 52 من فضائل العلم، فذكر أن أهل البدع لما فارقوا جماعة المسلمين صار في قلوبهم الغل عليهم، وكان مما قال، نقرأ بعض كلامه، هو في هذه النسخة في المجلد الأول صفحة 195 وما بعدها، شرح الحديث بأحسن ما يكون. قال رحمه الله: قال وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم يعني المسلمين واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط، اسمع إلى هذه الفائدة الجميلة، فإنهم أي الروافض لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منهم ما يصم الآذان ويشقي القلوب. ثم شرح الفقرة الأخيرة قوله في الحديث: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: وهذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم، أي فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، جعل الدعوة دعوة المسلمين محيطة بالمسلمين كسور، والمسلمون داخل هذا السور. قال: شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته، أي دعوة المسلمين. إذن هذا الحديث عظيم، والشاهد منه في هذا الباب دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سمع حديثه وحفظه وبلغه بنظرة الوجه، وذلك مستلزم كما سبق لراحة النفس واطمئنان القلب. ثم ذكر أن من كان نيته الآخرة يسر الله تعالى أموره وساق له رزقه، ومن كانت نيته الدنيا تشتتت عليه أموره. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، حدثنيه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وعاها أي فهمها استوعبها حتى صار قلبه لها كالوعاء، فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وهو حديث صحيح أيضا. وأخبرنا خلف بن القاسم ابن قاسم قال حدثنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد النحوي قال أخبرنا غندر، غندر لقب، ما اسمه؟ ها؟ محمد بن جعفر، لقب بغندر وإلا هو محمد بن جعفر. عن شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال أخبرنا إبراهيم ابن بكر ابن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الأزدي الموصلي الحافظ بالموصل قال أخبرنا أبو يعلى أحمد ابن علي صاحب المسند أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وذكر العقيلي قال أخبرنا جعفر ابن محمد بن الحسين الفريابي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال أخبرنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. معناه رب حامل فقه غير فقيه أي رب إنسان يحمل الفقه يحفظه، يحفظ حاله الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بفقيه، لكن نفع الأمة بحفظه بتبليغه لهم. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أي قد يكون فقيها لكن هناك من هو أفقه منه فيحمل الحديث إلى من يستفيد منه أكثر منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال أبو عمر وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ذكره عن زيد بن ثابت من عدة طرق، ثم عن عبد الله بن مسعود من عدة طرق، والآن يذكره عن أبي بكر. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان أن قاسما أخبرهم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر تحدث. وما حال هذا؟ منقطع. بن سيرين يقول نبئت أي نباه إنسان آخر مجهول، حدث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإنه لعله أن يبلغه من هو أوعى له منه أو من هو أحفظ له. قال أبو بكر: فقد كان هذا قد بلغه أقوام من هو أوعى له منهم. وهو منقطع لكن الحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم كما سيأتي. قال أحمد بن زهير: كذا قال أيوب عن محمد نبيت أن أبا بكر. وقال ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر الواسطة. حدثناه هوذة ابن خليفة قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب مرتين، فرب مبلغ أوعى من مبلغ. قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: أيوب ثبت وابن عون ثبت، وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان. قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو أبو عامر عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين، هذه متابعة من قرة بن خالد لعبد الله بن عمرو. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن ابن أبي بكرة، وهو حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال أحمد بن زهير: ورأيت في حديث علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قره ابن خالد من أثبت شيوخنا. هذا الصحابي الثالث أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو عمر وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جبير ابن مطعم. أخبرني خلف بن أحمد قراءة مني علي أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر باللبابة قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والطاعة لذوي الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وحديث صحيح أيضا. وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا محمد ابن عمر الواقدي، وهو متروك، محمد بن عمر الواقدي شديد الضعف، لكن الحديث سبق من طرق صحيحة. قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري فذكر بإسناده مثله، ورواه القدامي وهو عبد الله بن محمد بن ربيع الخراساني عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والقدامي ضعيف، وله عن مالك أشياء انفرد بها لم يتابع عليها. أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر قال حدثنا أحمد بن نصر ابن طالب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا القدامي. قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. عند من هذا السؤال؟ عندك أنت يا هزام. قد قرأنا إلى الآن 4 أحاديث من عدة طرق، فما معنى نظر الله عبدا؟ ها؟ الذي أمامك أنت ولد عبد الله، نظر وجهه، ما معنى نظر وجهه؟ جعله ماذا؟ نعم، حسنا جميلا نظرا، أحسن. قلنا ونظرة الوجه دليل على ماذا؟ أنت، دليل على سرور القلب وطمأنينة النفس. فالدعاء بنظرة الوجه هو دعاء بذلك، ودعاء بسرور القلب وطمأنينته. يذهب الأولاد مع الطرق، نحن نقرأ وهم. قال حدثنا مالك بن أنس أو قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما معنى دعوتهم تحيط من ورائهم؟
عندك يا عبد الرحيم.
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ما معنى دعوة الإسلام؟ ما معنى تحيط من ورائهم؟ أي جعلت دعوة المسلمين كالسور، فمن كان داخلا فيها فهو في سلامة وأمان، فمن خرج عن دعوة المسلمين وجماعتهم فهو في هلكة. ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس الصحابي الخامس، زيد بن ثابت بن مسعود أبو بكرة جبير بن مطعم وأنس، وقد جاء الحديث عن أكثر من 12 صحابي. الشيخ العباد له رسالة دراسة حديث نظر الله امرأه، جمع طرقه الصحابة الذي رواه وفقها. قال ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه: وجرت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه، وهذا يسمى الوجادة، وهي طريق من طرق الرواية الصحيحة إذا كان ذلك موثوقا. فابن عبد البر الآن روى عن أبيه بالوجادة، ما حدثه أبوه، لكن وجد هذا في كتب والده بخطه الذي يعرفه. وجرت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم. قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا الوليد بن سليمان، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا معان ابن رفاعة، قال حدثني عبد الوهاب ابن بخت، قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن. ما معنى لا يغل عليهن صدر مؤمن أو قلب مؤمن؟ أصحابنا هؤلاء. أنت يا شداد، ما معنى لا يغل عليهن قلب مؤمن أو صدر مؤمن؟ أخوك لا يحصل في قلبه غل إذا اتصف بهذه الثلاث، بمعنى أنها تنقي القلب من الغل. فالمخلص لله إخلاصه لله يخرج الغل من قلبه، المناصح للناس نصيحته وبذله يصفي الغل من قلبه، وهكذا الملازم لجماعة المسلمين. قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن: إخلاص العمل لله ومناصحته للأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهو حديث صحيح حديثنا، وإن كان هذا الحديث السند فيه ضعف. وأخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل البغدادي المعروف ببكير أو ابن بكير الحداد بمكة، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الجبار ابن عاصم، قال: حدثنا هاني بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال: حدثنا عقبة ابن وساج عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله نظر الله من سمع قولي ولم يزد فيه، أي بلغ كما سمع، وأداه إلى من لم يسمعه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر مثله سواء. قال أبو عمر: ورواه أيضا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، هذا الصحابي كم؟ السادس ممن روى هذا الحديث. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز ابن عبيد الله وهو ابن حمزة بن صهيب الحمصي شديد الضعف قيل فيه متروك عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ومن لم ينفعه فقهه ضره جهله والحديث ضعيف حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تعلم فريضة أو فريضتين فعمل بهما أو علمهما من يعمل بهما قال في الحاشية قال لم أجده في غير هذا المصدر ذكره الديلمي في الفردوس أي بدون إسناد قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن محمد بن المنكدر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه سبق معنا الحديث بنحو رقم 98 عن ابن عباس قال نعمة العطية مرفوعا ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة أي هذه الفائدة وهذا اللفظ قال ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه والحديث له عدة طرق تدل على ثبوته ما أفاد المسلم أخاه فائدة أحسن من حديث حسن بلغه فبلغه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله ابن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده صحيح وفي هذا الحديث أيضا دليل على تبليغ العلم ونشره أي حث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تسمعون أي مني ثم يأتي من يسمع منكم ثم يأتي من يسمع ممن سمع منكم وهكذا تتصل سلسلة الإسناد فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم باتصال سلسلة الإسناد ودوامها وأيضا فيه حث على تبليغ العلم ونشره وحاصل هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الحديث الذين يتعلمون ويحفظونه بأن الله تعالى ينظر وجوههم وذلك كما سبق مستلزم لصلاح حالهم لطمأنينة قلوبهم واستقرارهم وراحتهم فما جاءت النظرة في الوجه إلا من راحة في النفس وهو لا يزال في باب أي في أبواب فضل العلم، سيذكر بقي بابا في من حفظ على أمتي 40 حديثا، ثم يذكر بابا جامعا في فضل العلم ذكر فيه أحاديث وآثار كثيرة، ثم بدأ في مسائل الكتاب آداب طالب العلم وما يتعلق به. أخوان يقول ما حال شهر بن حوشب؟ هو ضعيف لكن ما ذكرنا ضعفه لأنه قد سبق في الإسناد من هو أضعف منه. يقول متروك منكر الحديث. وأخوان يقول هل يجوز أن تقول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا كان الصحابة يفعلونها ولا علموها من بعدهم، فلا يشرع قولها بعد القراءة، بل ذلك من البدع. لا شك أن الله تعالى هو أصدق القائلين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا. لكن تخصيص هذه الكلمة بعد القراءة يحتاج إلى دليل. وأما قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل صدق الله، فليس في هذا أنه يقولها بعد قراءة القرآن، وإنما يخبر الناس بصدق الله تعالى في أخباره. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، وما قال له قل صدق الله العظيم، ولا نقل أن ابن مسعود رضي الله عنه قالها، فلا يفعل ذلك لعدم الدليل فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.